لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار مستمعينا الأكارم، نستضيف معي في هذه اللحظات الدكتور سعيد دودين، مدير مركز العالم الواحد للدراسات والأبحاث من ألمانيا. دكتور سعيد أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي، مساء الخير.
حياكم الله، مساء النور والعافية. دكتور سعيد، كيف تابعت قمة مجلس التعاون في نسختها 42 لهذا العام؟ ما هو الجديد لهذه القمة؟
الجديد أولا على الجانب البروتوكولي، انتهت حقبة الملك بن سلمان وبدأت حقبة جديدة بالاستلام ما يطلق عليه ولي العهد لمقاليد الأمور. هذا يعني بدأ جليا، لأن لأول مرة لم يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز أي من رؤساء دول الخليج، وأذكر بأنه ولأول مرة لم يستقبل أيضا، لم يكن في استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون. ولدينا معلومات من مصادر متعددة، من وزارة الخارجية الألمانية، الفرنسية، من بريطانيا، وبعض المصادر من الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك وضع صحي مضطرب للغاية يحول دون قيام الملك بمهامه، ويعود ذلك لوضع نفسي مضطرب جدا. بدأ ذلك جليا يوم الاثنين الماضي عندما طرح ميزانية المملكة، وكان واضح جدا بأنه في وضع لن يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهامه. هذا على الصعيد البروتوكولي. على الصعيد القرارات، نحن يعني اطلعنا على وتابعنا 17 قرار اتخذ على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي. جوهر هذه القرارات هو تطوير التنسيق بين من حضر القمة 42 لقادة دول مجلس التعاون، ولكن هنالك قرارات خطيرة. تابعنا استخدام نفس المصطلحات التي تستخدمها مستعمرة العنصريين الصهاينة عندما يتم الحديث عن أبطال الوعد الصادق بأنها منظمة إرهابية. هذا أمر في منتهى الخطورة، وهم تبنوا مطلب، أحد المطالب الرئيسية لمستعمرة العنصريين الصهاينة عندما يطالبون، وأنا أقتبس هنا، منع حزب الله من ممارسة أنشطة إرهابية. هذا أمر في منتهى الخطورة، لأن النازيين القدامى والجدد هم من يعتبرون مقاومة الاحتلال والعدوان إرهابي. إرهاب أرسلت إلى الأصدقاء في فرنسا رسالة وطرحت السؤال، من يتجرأ اعتبار الريزيستانس، المقاومة الفرنسية، للاحتلال النازي إرهابا؟ هذا أمر، هذا مفردات وثقافة عنصرية تنحدر إلى مفردات وزير الدعاية النازي جوبلز، وهذا أمر مشين جدا. على الصعيد الاقتصادي هناك ميول لتبديد جزء غير قليل من ثروات شبه الجزيرة العربية من أجل الحصول على أنظمة أسلحة متطورة جدا. وتحدثت مع أحد الخبراء العسكريين الذي قال لي ما أستغربه هو أن هذه الدول لا تملك الطاقم البشري لاستخدام هذه الأسلحة، أي أنهم مرغمين الاعتماد على مرتزقة في حالة صراعات عسكرية. باختصار التناقضات، لا زالت التناقضات الداخلية رغم هذه إبداء النوايا الحسنة، التناقضات الداخلية تحول دون منهاج واقعي لتنفيذ هذه القرارات. وبيت القصيد هو إذا أرادوا الأمن، يتحدثون عن الأمن وسلامة المنطقة، لابد أن يتخذوا خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق هذه الجهود مع إيران من أجل إذا أرادوا فعلا الوصول إلى حلول ناجعة وحلول واقعية للاستقرار والأمن دكتور. في هذه المنطقة.
جيد دكتور، طرحت مسألة لابد من اتخاذ خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق الجهود مع إيران. أنا أستغل هذه النقطة وأنتقل يعني مواقف قادة مجلس التعاون حول إيران وما مدى جديتها في مد الجسور مع إيران. كيف تابعت هذه النقطة تحديدا؟
الحقيقة هناك بشكل أساسي عوائق خارجية وتبعية هذه الدول، تبعيتها للنازيين الجلد وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية تحول دون اتخاذ إجراءات واقعية في هذا المجال. ولدول حلف شمال الأطلس بشكل عام والولايات الإدارة الأمريكية بشكل خاص مصلحة، وهذا ما بدا جليا في زيارة ترامب قبل فترة وزيارة ماكرون والصفقات التي تم عقدها مع هذه الدول وهي بمئات المليارديرات. هذه الدول في حلف شمال الأطلس لها مصلحة حقيقية في استمرار العلاقات المشحونة من أجل الاستمرار في، لأنهم يعتبرون هذه المنطقة أهم منطقة لتسويق أسلحتهم، وهذا هو العائق الخارجي. ولكني أتابع قوى واقعية لا ترى أي إمكانية لكي يحل السلام في هذه المنطقة دون التنسيق الجهود هذه الدول مع إيران التي طرحت العديد من المبادرات الواقعية جدا من أجل الوصول إلى الأمن، ضمان أمن واستقرار هذه المنطقة.
نعم، هل يمكن القول يعني دكتور الإطار الذي يريد مجلس التعاون العمل فيه لمواجهة الهواجس الأمنية الإقليمية هو إطار ضيق يعني في ظل الكثير من التغييرات والتحديات التي تواجه المنطقة؟ برأيك ألا ينبغي توسيع إطار هذا المجلس لتشمل مظلته دول أخرى في الإقليم يعني مثل العراق وكذلك اليمن؟
بالتأكيد زميل الكريم، أنا لا أرى هذه الهواجس هي من صنع احتكارات إنتاج الرأي التي يهيمن عليها بشكل شبه مطلق النازيين الجدد ومستعمرة العنصرية الصهاينة. هذه التي تثير، لا أرى أي مبرر للاعتقاد بأن أمن وسلامة هذه الدول عرضة للخطر من الدول الصديقة.
نعم.
هذا الجانب، بس لكن الجانب الأهم أن من صميم مصلحة هذه الدول إذا أرادت فعلا إبداع نهضة وتطور على الصعيد الاقتصادي أن تعقد اتفاقيات مع دول الجوار ودول الصديقة، فهي في أمس الحاجة. هناك حقيقة أن نحن نعلم أن بين 68 ل 89% من الأيدي العاملة في هذه الدول هي أيدي عاملة خارجية، ونحن لا نعمل ذلك. المطلوب هو تطوير علاقات اقتصادية سياسية ثقافية بين شعوب هذه المنطقة لتكون ضمان لاستمرار استقرار هذه المنطقة، دول هذه المنطقة. هذا هو ممكن، وهذا هو ضرورة حيوية إذا أردنا مصلحة سكان شبه الجزيرة العربية.
نعم. وأعلن طبعا قادة هذا المجلس، مجلس التعاون، منذ الإعلان عن تأسيسه أنهم يسعون إلى التوحد على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 15 دولة، واتحدوا في عام 2000 على عملة اليورو وتشكيل برلمان موحد وإزالة الحدود رغم اختلاف ثقافات وعادات وجذور شعوبها. مدى يعني تقييمك دكتور في نجاح قادة دول الخليج الفارسي في تطبيق النموذج الأوروبي طبعا، ولماذا الإخفاقات؟
لا أرى ذلك للأسف. من يتابع مفردات سياسات الأوقاف، السياسات الداخلية والخارجية، يرى بأنها أقرب إلى الفكر الطبقي، أن الدنيا الثقافية للحكام هذه المنطقة تحول دون نضوج أهداف واقعية وتطوير مسار حقيقي من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. هذا شيء يتمنى سكان المنطقة، ولكن لا زالت العلاقات البينية بين هذا، وحتى في الحكام بنفس الدول، إذا رأينا عندما يتم اعتقال عشرات الأمراء في دولة ما وحجزهم، عندما يتم اعتقال رئيس وزراء دولة عربية والاعتداء عليه، هذا ينم عن دونية ثقافية هي العائق الأساسي، وهم يمتهنون ثقافة المساورة ويرفضون اعتماد سياسة متجذرة في ثقافة المساواة بين الشعوب والدول. وهذا الامتهان هو العائق الرئيسي، تعود جذوره بشكل أساسي إلى التناقضات القبلية في كل دولة وبين هذه الدول أيضا.
ألف تحية وشكر لحضوركم معنا. دكتور سعيد ودين، مدير مركز العالم الواحد للدراسات والأبحاث من ألمانيا، كنت معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم دكتور.
تحياتي.
حياك الله.